أمينه على وحي عن خليله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من أعظم النعم ومن أعظم الساعات التي يرجى فيها الخير اللقاء بالإخوة والأبناء في سبيل الله وللتوجيه إلى الخير وللتعاون على البر والتقوى. وإني بهذه المناسبة أشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة اللقاء بالإخوة والأحبة والأبناء. ثم أشكر القائمين على هذا المخيم على قيامهم به وعلى عنايتهم به وعلى دعوتهم لحضورها هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين وأنصار للحق ودعاة إليه على بصيرة، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. أيها الإخوة الكرام، إن كلمتي عنوانها وسائل إصلاح المجتمع ودور الشباب في هذا الواجب لا يخفى على الجميع حالة المسلمين اليوم، بل حالة العالم كله. إن العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى دين الإسلام، في أشد الحاجة إلى من ينقذه مما هو فيه من ظلمات الكفر والضلال والجهل والإعراض عن الحق. والله سبحانه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لهدايتهم إلى سبيل الرشاد بالدعوة إلى الله وإقامة الأدلة وإيضاح الحق ونشر الدعوة الإسلامية وبيان ما يضادها من أخلاق وأقوال وأعمال. وأنزل الكتب سبحانه وتعالى على الرسل لبيان هذا الحق الذي بعثوا به، وهو دعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وترك ما خالف ذلك. وما ذاك إلا لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا سبحانه، ولم يتركهم سدى، ولم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، بل هو سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا. ولكنه سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، ليخصوه بالعبادة، وليعلموا أنه عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ليعرفوه بأسمائه وصفاته، ليعظموا أمره ونهيه، لينقادوا لشريعته، ليتباعدوا عما نهى عنه. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. فهو خلقنا لنعبده، لنعظم أمره ونهيه، لنخصه بعباداتنا من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورابة ورهبة وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير هذا من انواع العباد، هي حقه سبحانه. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اياك نعبد واياك نستعين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان ادم عليه الصلاه والسلام وذريته 10 قرون كانوا على الهدى، كانوا على توحيد الله عز وجل، ثم اختلفوا بوقوع الشرك كما قال جل وعلا: كان الناس امة واحدة فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين، يعني فاختلفوا فبعث الله النبي. إن كانوا أمة واحدة على الحق والهدى على توحيد الله كما قال ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهما. ثم وقع في الناس الشرك بسبب الغلو في الصالحين، مات جماعة في قوم نوح يدعون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا قوما صالحين، فعظم أمرهم على الناس وشق عليه فراقهم وعظمت مصيبتهم، فجاء إليهم الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه، وزين لهم أن يصوروا صورهم وأن ينصبوها في مجالسهم للذكرى ليذكروهم حتى يعبدوا الله كما كانوا يعبدونه. وقصد الخبيث أن يصيدهم أمر وراءهم من الناس حتى يزينهم الشرك وحتى يدعوهم إلى عبادهم من دون الله عز وجل. فوقع ما أراده الخبيث كما قال جل وعلا: ولقد صدق عليهم لنصرنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فلما طال الأمد على أولئك أو جاء من بعدهم ممن جهل الحقائق والأسباب، زين لهم الشيطان أن هذه الأصنام وأن هذه الصور تعبد وترجى وتسأل ويسأل بأهلها وينذر له إلى غير ذلك. ووضع الشرك في الناس من ذلك العهد العظيم من ذلك العهد القديم. فبعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله ويذرهم الشرك بالله، ومكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما مدة طويلة يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم نقمة الله عز وجل، ومع ذلك ما آمن إلا قليل، وأكثرهم استمر في الطغيان والكفر بالله عز وجل، وصار يوصي بعضهم بعضا بالكفر بالله ومخالفة نوح عليه الصلاة والسلام، حتى أوحى الله إلى نوح أنه لا يؤمن أن يقوم إلا من قد آمن. ثم أرسل الله عليهم الطوفان فارقوا عن آخرهم نعوذ بالله، إلا من كان مع نوح في السفينة فأنجاهم الله جل وعلا. وهكذا جاءت الأمم بعدهم، جاءت قوم هود قوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم إبراهيم ومن بعدهم أمم يتلو بعضهم بعضا. أرسل الله إليهم الرسل تدعوهم إلى توحيد الله وتنذرهم نقمة الله وتذكرهم بما قبلهم من الأمم وما جرى عليهم، ولكن أبى الأكثرون إلا العناد والمخالفة لأمر الله والسير على ما هم عليه من البعض، فتتابعت العقوبات على أولئك. ولم يزل ربنا عز وجل يرسل في كل أمة نذيرة يأمرهم وينهاهم ويبلغهم رسالات الله، حتى ختم الله أولئك الأنبياء والرسل بأفضلهم وبإمامهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ختم الله الرسالات والنبوات بهذا النبي كان عظيم، فبعثه الله إلى الناس كافة عربهم وعجمهم جنهم وإنسهم أغنيائهم وفقرائهم حكامهم ومحكوميهم يدعوهم إلى توحيد الله ويذكرهم نقمة الله ويذكرهم بمن كان قبلهم من الأمم، حتى يجيبوا داعي الله وحتى ينقادوا لشرع الله. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وجاءت الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام دالة على أنه خاتم الأنبياء، وأن الله أرسله إلى الناس عامة بالإنذار والبيان والتبشير والدعوة، فأصابه ما أصابه كما أصاب ما قبله من إخوان المرسلين، شد عليه الأمر وعاداه القريب والبعيد وعظمة العداوة من قريش، وشد عليه الأمر هو وأصحابه رضي الله وأرضاه بمكة المكرمة، ووجه في الله ووجه أصحابه، فصبر كثيرا عليه الصلاة والسلام، وصبر أصحابه، ثم جرى ما جرى من الهجرة إلى الحبشة من بعض أصحابه، ثم أذن الله له بالهجرة لما أجمعت قريش على قتله، أخرجه الله بين أيديهم وأنجاه الله من شرهم ومكائدهم، وهاجر إلى المدينة بعد البيعة العظيمة التي بايعه الأنصار على أن يحموه مما يحمو منه نساءهم وذرياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فانتقل من مكة المكرمة إلى المدينة وقدمها معززا منصورا معظما محبوبا عليه الصلاة والسلام، فأوفى الأنصار بما قالوا، أوفوا بعهدهم وبيعتهم، وناصروا دعوة الحق، ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، وناصروا إخوانهم المهاجرين وواسهم بأنفسهم وأموالهم، واستقر نبي الله في المدينة المنورة وصار له دولة وصارت له قوة، وانتشر داعي الحق إلى الناس وقام سوق الجهاد، ولم يزل عليه الصلاة والسلام يجاهد في سبيل الله وينطلق من العاصمة الأولى المدينة المنورة مجاهدا في سبيل الله بين قبائل العرب، يعزه الله وينصره عليهم، ولم يزل الإسلام يقوى وينصر أهله ويكثر أهله في المدينة ويتوارد عليها الناس من كل مكان مهاجرين، حتى من الله عليه بفتح مكة بعد جهاد طويل
وبعد غزوات لا تخفى على أهل العلم، وبعد صلح الهديبة المعروف في عام 600 هجرة، وبعد ما فتح الله عليه خيبر بعد ذلك كله، وبعد ما نقضت قريش عهدها فتح الله عليه مكة في عام 8 في رمضان من الهجرة، في عام 8 من الهجرة في رمضان، ثم دخل الناس بعد ذلك الله أفواجا، فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم استمر عليه خطوة الدعوة والجهاد والإرشاد وإظهار دين الله وإقامة حدود الله في أرض الله حتى قبضه الله إليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهاد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. ثم قام أصحابه بعده في الجهاد والدعوة حتى فتحوا الفتوحات وكسروا كسرى وقصروا قيصر ونشروا دين الله في أرض الله، ولم يزل الإسلام يظهر ويقوى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى ملكوا غالب الدنيا وانقاذ لهم الدنيا ما بين مسلم وبين مؤدي الخراج وبين مؤدي الجزية، فانتشر دين الله وعلت راية الله وانقاذ العباد ودخلوا في دين الله أفواجا، ومنهم من بقي على كفره ودينه وسلم الجزية والخراج. ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تغيرت الأحوال بعد ذلك وفشى في الناس ما فشى من المعاصي والشرور والحرص على الرياسة، وحصل النزاع بين الناس في القرن الثاني وما بعده، وحصلت أمور لا تخفى قد بين لها التاريخ وسردها أئمة الإسلام، وعلم أهل العلم والإيمان أن هذه الأمة لا يصلحها إلا ما أصلح أولها، وأن الذي أصلح أولها وتمسكها بدين الله واستقامتها على أمر الله وجهادها في سبيل الله مجتمعة متعاضدة متعاونة، وأنها متى تفككت واختلفت وتنازعت طمع فيها الأعداء وفرقوا شملها. فلذلك قال المصلحون في كل قرن وفي كل زمان يدعون الناس إلى توحيد الله وإلى الاجتماع على كلمة الله وإلى تحكيم شريعة الله والجهاد في سبيله ونبذ النزاع والخلاف وراءهم، فمن استقام على ذلك في أي مكان وفي أي دولة أعزه الله ونصره ورفع شأنه وانقاذ له الأمور، ومن أعرض عن هذا الأمر العظيم ولم يستقم عليه اختلفت عليه الأمور وطمع فيه الأعداء ونزلت فيه النكبات، والتاريخ شاهد بذلك. ثم في آخر الزمان في هذه الجزيرة العربية قام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله ورضي عنه، لما رأى ما الناس فيه من الاختلاف والفساد والجهل العظيم والعبادة لغير الله وانتشار الشرك بين العباد وتحكيم سوالف الآباء والأجداد وظهور المنكرات والبدع والأهواء، شمر عن ساعد الجد ودعا الناس إلى توحيد الله وكتب الرسائل وألف المؤلفات في حريملة وفي العيينة، ولم يزل يدعو إلى الله ويرغب الناس بالحق وينشر لهم توحيد الله عز وجل ويتلو عليهم الآيات والأحاديث حتى هدى الله على يده من هدى وصار هناك كلمة ودعوة وتعاون البر والتقوى. ثم تغيرت الأحوال في العيينة وصار شيء من الأسباب التي دعت إلى الهجرة كما هو معروف في تاريخ المشرق وغيره، فانتقل رحمه الله من العيينة لأسباب أوجبت ذلك إلى الدرعية مهاجرا وطالبا من أميرها النصرة والتعاون على البر والتقوى، فآواه أميرها وفرح بذلك وبايعه على دين الله والدعوة إلى سبيل الله والجهاد في سبيل الله، فاستقام له الأمر بحمد الله وأصلح الله لهم النيات والأعمال، فتكاتفوا وتعاونوا على الحق والهدى وقام سوق الجهاد وقامت الدعوة إلى الله عز وجل في الدرعية. ثم سار المجاهدون في كل مكان من هذه الجزيرة دعاة للحق ومجاهدين في سبيل الله عز وجل، وأرسل الشيخ رحمه الله رسائله الكثيرة إلى أطراف البلاد وإلى علمائها حتى ظهر الحق وحتى أجاب الدعوة وانهده الله من العلماء والأمراء، فلم يزل الجهاد قائما والتوكل على الله قائمة حتى حصل ما حصل بحمد الله من التمكين في الأرض وانتشار دين الله ودخول الناس في دين الله أفواجا حتى استقام الله هذه الجزيرة على آل سعود وحكموها بشريعة الله عز وجل وانتشرت العلوم في المساجد تدرسوا علوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم الفقه وعلوم الآلة وعلوم التاريخ في مساجد الله وبيوت الله عز وجل حتى تعلم الجاهل وانتشر الحق وقام سوق العلم في هذه الجزيرة في شرقها وغربها وجنوبها وشمالها فلله الحمد على ذلك. وصار آل الشيخ وآل سعود في دعوتهم وتعاونهم يشبهون الأنصار والمهاجرين في الدهر الأول وفي القرن الأول. فآل سعود يشبهون الأنصار في نصهم الحق وقيامهم بأمر البيعة وجهادهم بسبيل الحق، وآل الشيخ يشبهون المهاجرين جاءوا مهاجرين وهكذا من جاء معهم من العلم والإيمان من سائر أقطار هذه الجزيرة ومن غيرها دعاة للحق ومؤيدين لدعوة الشيخ، فصاروا أشبه شيء بالمهاجرين الذين انتقلوا إلى المدينة وأساهم الأنصار وساعدهم الأنصار، فتكاتف الجميع آل سعود وآل الشيخ ومن صار معهم من العلم والإيمان من سائر الناس، فقام بهم سوق الجهاد وقام بهم سوق الدعوة إلى الله عز وجل وانتشر الحق بهم وهدى الله بهم من هدى حتى استقامت هذه الجزيرة على دين الله وعلى الحق والهدى، فلله الحمد والمنة على ذلك. ثم لما حصل بعض التغيير وبعض النقص وبعض الخلل سلطت الأتراك والمصريون على دعاة الحق وعلى سكان هذه الجزيرة وعلى حكامها، فجرى ما جرى مما هو معروف التاريخ، وحاصرت الأتراك والمصريون الدرعية مدة طويلة وجرى نكبات عظيمة وشرور كثيرة بسبب أعداء الله وبسبب المرتدين عن دين الله وبسبب أذناب الكفرة، ولكن الله بحمده وإحسانه جل وعلا قد ذكر لما جرى ما جرى على الدرعية من الهزيمة وهد البلاد ونقل بعض أهل الشيخ وبعض أهل السعود إلى مصر، لما جرى ما جرى لم يلجأ للحق بحمد الله، فرد الله كره بعد مدة يسيرة بعد سنوات قليلة، رجع الأمر بحمد الله إلى نصابه، وقام الأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في سنة 40 واستقام له الأمر وتمت البيعة بحمد الله بعد 6 سنوات من أمر تخريب الدرعية وما جرى فيها من مجرى. ثم رد الله كره وقام سوق الدعوة والجهاد على يد تركي ثم فيصل ثم بني، ثم جرى ما جرى من التغيير أيضا والنكبات والنزاع والخلاف، فحصل ما حصل من المصائب العظيمة وجرى على هذه البلاد من المصائب والشرور والفتن ما هو معروف في التاريخ. ثم يسر الله الإمام عبد العزيز رحمة الله عليه بن عبد الرحمن، فقام بجده واجتهاده ناصرا للحق وداعيا للحق ومجاهدا في سبيل الحق حتى جمع الله على يديه أهل هذه الجزيرة وحكم كتاب الله وسنة النبي في هذه الجزيرة، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا وتلحق الناس بالحق وجمع الله بالكلمة وجاهد الأعراب وغير الأعراب ممن أتى في الأرض فسادا حتى رجعوا إلى الحق والصواب وحتى استقام أمر هذه الجزيرة على دين الله وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على دينه وعلى من به من الخير والهدى والصلاح. أيها الإخوة الكرام، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وإن الذي أصلح أولها وأصلح من أصلح بعد ذلك في سائر أزمان التاريخ إنما هو الاستقامة على أمر الله والجهاد في سبيله والاستقامة على الحق، هذا هو الطريق الذي به الصلاح والهدى وبه صلاح المجتمع وبه استقامة أمر الناس على دين الله وبه ظهور الحق وبه هدم الباطل، هو الاجتماع والحق والتعاون على البر والتقوى. فوسائل الإصلاح منحصرة بأربعة أشياء بأربعة أصول بينها الله عز وجل في قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسائل الإصلاح تنحصر في هذه الأصول الأربعة: الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه وسائل الإصلاح. الإيمان إنما يحصل عن علم وبصيرة عن هدى عن تفقه في الدين، ثم بعده العمل الصالح، ثم بعد ذلك التواصي بالحق، الدعاة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وهو من العمل الصالح. هذا من جملة العمل الصالح ومن جملة الإيمان، ولكن نص الله عليه لعظم شأنه ولشدة الضرورة إليه هو التواصي بالحق، ومن جملة ذلك والنهي عن المنكر ونشر دين الله بالقلم وبالخطابة وبالتأليف وبالتواصي الفردي والجماعي، كل هذا من أسباب انتشار دين الله. ثم الصبر على ذلك، لا بد من الصبر ومن التواصي بالحق ومن الإيمان والعمل الصالح، جهاد في سبيل الله فهو إيمان وعمل صالح وهو تواصي بالحق وهو صبر عليه. فالجهاد في سبيل الله باللسان وبالسنان كله من التواصي بالحق وكله من الإيمان وكله من العمل الصالح وكله من الصبر. فسبيل النجاح وسبيل السعادة وسبيل الربح إنما هو منحصر في هذه الأصول الأربعة: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا، إيمان يشتمل على توحيد الله والإخلاص له والتصديق للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته وتحكيمها والتحاكم إليها، والعمل الصالح الذي هو أداء فرائض الله وترك مناهي الله والوقوف عند حدود الله. والأمر الثالث التواصي بالحق من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتوجيه إلى الخير والصبر على ذلك والتعاون على ذلك. هذه طريق الإصلاح، هذه وسائل الإصلاح، هذه سبل السعادة. ودور الشباب في هذا هو التفقه في الدين، هو التفقه لا من أجل الشهادة ولا من أجل الوظيفة، ولكن يتفقه بدين الله ليعرف الحق وليعمل به وليدعو إليه، وما جاء بعد ذلك من وظيفة ومال كل ذلك مما يعين الله به العبد إذا أصلح الله نيته. فالهدف الأول والقصد الأول والتفقه في دين الله، ثم العمل بطاعة الله وترك محارم الله ودعوة الناس إلى ذلك. الشباب هم رجال الغد وهم الأمل بعد الله عز وجل إنه بالأمة على العلم والبصيرة والهدى حتى يتأسوا بالشيوخ ويأخذوا بما أخذوا به ويتعاملوا معهم. فالشيوخ لهم التجارب وله العلم السابق ولهم التوجيه والإرشاد، والشباب عليهم النهوض والجد والنشاط ما يستهل قوتهم ونشاطهم وعلمهم بدعوة الناس إلى الخير وبالتعاون مع آبائهم وأشياخهم على نصر دين الله وإعلاء كلمة الله وتنفيذ أمر الله في عباد الله والصبر على ذلك. هذا هو الطريق، هذا هو الهدى، وهذا هو دور الشباب أينما كانوا: تفقه في دين الله وتعلم لله لا للوظيفة ولا للمال، ولكن يتعلم ويتلقى في دين الله في كتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ليفقه الحق وليعلم الحق وليعمل به وليدعو الناس إليه. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. فعلينا جميعا أن نعنى بالفقه في الدين وأن نقبل على كتاب الله القرآن وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفقها وتعلما، وأن نتواضع ولا نتكبر بل نتواضع، ونسأل أهل العلم عما أشكل علينا ونتذكر فيما بيننا الطالب يذاكر أخاه يذاكر زميله فيما أشكل عليه، ولا يترفع ولا يتكبر، ويسأل أستاذه ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ويطالع ويذاكر ويحفظ وقته، لا يضيع دقيقة في غير فائدة، بل يحفظ وقته ليله ونهاره إما في علم وإما في عمل وإما فيما يعينه على ذلك من راحة ونوم يحتاج إليه وأكل وشرب يحتاج إليه ونحو ذلك. هكذا يكون طالب العلم، هكذا يكون طالب النجاة، هكذا يكون المصلح الذي يريد الآخرة، يحفظ وقته ويصون ساعاته ودقائقه وثوانيه يصونها لا يصرف شيئا منها إلا في طائل إلا في فائدة لدينه ودنياه. ثم النية الأساس، النية الأساس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نصلح النية، علينا أن نتعلم لنعرف الحق ولنعمل بالحق ولندعو الناس إلى الحق. لا نتعلم لنوظف ثم نأخذ معاشا ثم نموت، لا، ولكن نتعلم لنعرف الحق ولنعمل به ولندعو الناس إليه وليستعين بنعم الله وما يسر الله من مال أو وظيفة نستعين بذلك على طاعة الله وعلى إبلاغ دعوة الله وعلى توجيه الناس إلى الخير وعلى الأخذ بأيديه الحق والهدى. نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. هذا الواجب ليس خاصا بالحسبة معينة، لا، هذا واجب على الجميع، هذا واجب على الأمة كلها، كلها قد اطاقت. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الآية، هذا واجب الجميع على طلبة العلم وعلى الأشياخ والأساتذة وعلى عامة المسلمين التعاون في هذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه الخير والأخذ على هذه السفيه وأطرح على الحق بالكلام وبقوة، بالكلام من عامة الناس ومن طلبة العلم وبالقوة من القادر اللي جعل لها السلطان الحسبة معينة، ومن الواج على ولده ومن الأمير على رعيته بقدر طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن استطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي بأمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تأخذهم بعد الخلود يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة فردة. والجهاد باليد يكون لولاة الأمور ولمن جعل به له ذلك وللإنسان مع أهل بيته ونحو ذلك. واللسان عام لأهل العلم والإيمان، والقلب آخر شيء. أيها الإخوة الكرام، إننا في غربة من الإسلام، نحن في غربة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. من أصبح الغرباء؟ قال: الذي يصلح ليلة فسد الناس. وفي لفظ آخر قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من ذريتي من سنتي. الذي يصلح ما أفسد الناس من سنتي. وفي لفظ يحيون ما أفات الناس من سنتي. وفي لفظ آخر قال: هم النزاع من القبائل. وفي لفظ آخر قال: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. وفي لفظ آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: يجعل الناس زمان الصابر فيهم على دينك القاضي والجبر. للعامل فيه أجر 50 قيل رسول الله: منا ومنهم. قال: بل منكم، من الصحابة. العامل في الغربة انتاع إلى الله فلا المعروف أنه منكر له أجر 50 من الصحابة. هذا خير عظيم، أمر كبير، لأن أعواله قليلون. أما الصحابة كانوا أعوال كثيرون. فالإنسان في الغربة أعواله قليل والعلم قليل، فإذا وفقه الله وأعانه وبصره ودعا إلى الله وعلم وأرشد وصبر أعطاه الله أجر 50، مع أن الله يعطيه مثل أجوره من هداه الله على يديه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فعل. وقال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. هذا لعلي ولغيره، عليه هو المخاطب والمقصود الأمة كلها، كل من هدى الله على يديه واحد فخير لك من حول النعم. أيها الإخوة، أيها الأبناء، نحن في حاجة شديدة إلى نشاط في الحق، إلى صبر ومصابرة، إلى تعاون البر والتقوى بالحكمة، لا بالهوى ولا بالمقاصد السيئة، ولكن بالحكمة والعلم، بالهدى، بالبصيرة. ندعو إلى الله، نوجه الناس إلى الخير، نعطف عليهم، نرحمهم بالأسلوب الحسن، بالعطف، بالكلام الطيب، نرشدهم إلى الخير، ونعلمهم دين الله، ونبصرهم حق الله، وندعوهم إليه سبحانه وتعالى، ونتواصل معهم بالحق، ونتواصل معهم بالصبر. لكن نبدأ بأنفسنا، نبدأ بأنفسنا، فنسارع إلى دين الله، ونحافظ على الصلاة في الجماعة حتى نكون قدوة. طالب العلم يجب أن يكون قدوة صالحة، فيكون محافظ على الصلوات، مسارع عليها في الجماعة، ويكون أيضا مذكرا لأحكام الشريعة، مستقيما عليها، حتى يكون قدوة صالحة في شعوره، في ملبسه، في كل شيء، في اللحية، يوفرها، يكرمها، يرخيها، بثيابه لا يسبل الثياب، لا يتعاطى ما حرم الله عليه، بل يجاهد نفسه، يجاهدها لله في كل شيء، حتى يكون قدوة صالحة. حتى يتأسى به إخوانه وزملاؤه، وحتى يتأسى به العامة في أعماله الطيبة وفي أخلاقه الكريمة وفي جوده وفي إحسانه وفي مسارعته الخير وفي أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر وهيبته بنفسه وجهاده لنفسه. أيها الإخوة أيها الأبناء، لا نزهد في علم العلماء وفي كتب العلماء، فلنترحم عليهم وندعونا وسبقونا يا خير، سبقونا إلى العلم وألفوا المؤلفات النافعة المفيدة، فنترحم عليهم وندعونهم ونعرف لهم أقدارهم وفضلهم ونستعين بكتبهم، لكن لا نتعصب لأحد ولا نقلد أحدا تقليد الأعمى، بل نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونعمل بذلك ونستعين بما قاله أهل العلم والإيمان في ذلك، نستفيد من كتبهم ومن تجاربهم ومن أعمالهم ومن مؤلفاتهم، ونقوي الله على بصيرة، نقوي الله على بصيرة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، هم أولو الأمر، يعني في طاعة الله في المعروف كما جاء في السنة، يطاعوا في المعروف. ثم قال بعدها: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ما تردوا إلى فلان أو فلان أو لا، فردوا إلى الله والرسول، إلى الله والكتاب العزيز، إلى الرسول إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنة بعد وفاته. ذلك خير وأحسن تأويلا. علينا معشر طلبة العلم، علينا أن تعنى بالعلم، علينا أن نقصد العلم بالعلم والعمل، لا لأي شيء آخر، لا لوظائف ولا لمال ولا لسمعة ورياء ولا لغير ذلك، بل نقصد العلم للعلم لنفقه، لنعرف دين الله، لنعلم ما يجب علينا وما يحرم علينا، حتى نعمل بطاعة الله على بصيرة، حتى ندع محارم الله على بصيرة، حتى نعلم غيرنا، حتى ننقذ غيرنا من الجهالة، حتى ندعو إلى الله، حتى نرشد إلى الحق على علم وعلى هدى. ومع ذلك نتعاون مع أشياخنا ومع مدرسينا ومع أعياننا، نتعاون معهم على الحق، مع الرجال والنساء، مع أهل التجارب، مع أهل البصائر، مع أهل الخير، حتى ولو كانوا من كانوا، ما داموا معادا للحق، ما داموا عيني على الحق، نتعاون معهم ونتواصى معهم بالحق، لا بد من التواصي، هذا الأصل الثالث، التواصي بالحق مع الرجال والنساء والحاضرة والبادية والحكومة والأعيان وغير ذلك. المؤمن هدفه الحق، هدفه الحق أينما كان، من كان داعي الحق فهو أخونا، نتعاون معه، نتعاون معه باللسان والمال والبدن وبكل ما نستطيع لتحقيق أمر الله ولإظهار دين الله ولدعوة إلى سبيل الله ولإقامة دين الله ولترك ما حرم الله وللوقوف عند حدود الله، نرجو ثواب الله ونخشى عقاب الله. المقصود وجه الله جل وعلا، المقصود وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه، لا رياء ولا سمعة ولا وظيفة ولا مال، هذه تأتي بعد ذلك. من آثر الله انتهت له الدنيا، من آثر ما عند الله فعند الله الدنيا والآخرة، عنده لا بد من الآخرة سبحانه وتعالى، ومن أراد وجه الله أعطاه الله الدنيا والآخرة ويسر الأمر سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه غلطة. فأوصيكم أيها الأبناء أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم بالاستقامة على أمر الله، وأوصيكم بالجد في طلب العلم وتلقف الدين والإخلاص في ذلك، وأن تتعاونوا فيما بينكم، وإياكم والكبر، إياكم والتكبر عن السؤال عن العلم، عن سؤال الأستاذ أو الزميل أو غيرهم من أهل العلم. لا تكسلوا ولا تضعفوا ولا تكبروا عن طلب العلم. قال مجاهد رضي الله عنه التابعي الجليل: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، المستحيل يتأخر ما يتعلم، والمتكبر كذلك يبقى بجهل، ولكن طالب العلم يطلب العلم ويزاحم ويحرص ويسافر ويتلقى لطلب العلم إخلاصا لله ومحبة لله وطلبا لمرضات الله، يهين نفسه يهينها ويجاهدها حتى تتعلم. من أهانها اليوم فقد أعزها، من أهانها بطلب العلم فقد أعزها، ومن أعزها بزعمه بالتكبر فقد أذلها. ثم أمر آخر يجب أن يراعى، وهو أن طالب العلم لا يزع في طلب العلم. لا تقول إذا أخذت الشهادة الجامعية أو شهادة ماجستير أو الدكتور انتهيت، لا، أنت في طلب العلم حتى تموت، وما فاتك أكثر، ما علمت إلا قليل وما أوتيت من العلم إلا قليل. فأنت إذا أخذت الشهادة تهيأت الآن لطلب العلم، تهيأت لأخذ العلم ومعرفة العلم. فاعلم أنك لا تزال في طلب العلم أبدا، ولو كنت ابن 100 سنة أو أكثر فأنت في طلب العلم. واعرف أن طلب العلم، واعرف أن علمك قليل وأنك بحاجة العلم، وأن العلم كثير، فاصبر وصابر. ولو كنت أستاذا، ولو كنت مؤلفا، ولو كنت يشار إليك، فاعرف أنك محتاج، وأن علمك قليل وأن جهلك أكثر. فسارع إلى طلب العلم والتفقه في الدين ومراجعة الكتب وسؤال العلم عما أشكل، ولا تزال أبدا هكذا حتى تلقى ربك عز وجل. ثم أيها الأساتذة، أيها الإخوة المدرسون، إن الواجب عليكم عظيم، أنتم القدوة لأبنائكم الطلبة، فاتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم، كونوا قادة صالحين، كونوا هداة مهتدين، كونوا قدوة بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والمسارعة الخير والحذر من الشر. كل واحد يدرس الناس فهو قدوة، والواجب عليه عظيم ومسؤولية كبيرة. فأوصيكم نفسي بتقوى الله أيها الأساتذة والأبناء وأيها المستمعون جميعا، أوصيكم نفسي بتقوى الله والمسارعة إلى مراضيه والحذر من مساخطه، وأن نحاسب أنفسنا دائما وأن نجاهدها دائما. فكل واحد منا في خسران، كل واحد في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم السعداء، هم أهل الخير، هم العلماء والهداة، بإيمانهم وصدقهم وعملهم الصالح وتواصيهم بالحق وتواصيهم بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. ومتى فاتك شيء من هذا نالك الخسران بقدر ما فات من هذه الخصال الأربع. كلما نقصت في هذه الخصال الأربع نالك الخسران بقدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المسؤولية عظيمة على الطالب والأستاذ، وإن الواجب عظيم، ولا سبيل إلى السلامة من هذه المسؤولية إلا بتقوى الله والجهاد في سبيله والإخلاص له والعمل بطاعته وبذل الجهود الممكنة في كل خير وترك كل شر. وأن تكون أيها الأستاذ قدوة صالحة في درسك وفي أعمالك وفي كلماتك وفي دعوتك إلى الله عز وجل وفي سائر أحوالك، تعلم أنك منظر إليك وأنه يبتدى بك. فاتق الله، اتق الله أن يراك التلميذ على معصية الله، اتق الله أن يراك على حالة غير صالحة، فإنك قدوة وأنت أستاذه وورثة منك. واتق الله أيها الطالب أن تعلم العلم وتسمع العلم ثم تعرض عنه، فتكون بذلك مشابهة لليهود الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه. كل من عرف الحق ثم حاد عنه وأثر عليه الهوى فقد شابه اليهود، ومن أعرض عن الحق ولم يطلبه وتساهل فقد شابه النصارى. فالنصارى ضالون تعبدوا على جهالة، واليهود غضب الله عليهم بسبب إعراضهم عن العلم، تعلموا وأعرضوا وأثروا الدنيا على الآخرة. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله أيها المستعان، اتق الله أيها الطالب، اتق الله أيها المسلم أن تعلم الحق ثم تحيد عنه إثارا لهواك، إثارا لقرابتك، إثارا لفلان وفلان. اتق الله وأما بالحق وجاهد نفسك في ذلك حتى لا تفيها اليهود وحتى لا تفيها النصارى. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويرضينا، وأن يصلح قلوبنا وعملنا جميعا، وأن يهدنا سبيله القويم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم للخير وأن يصلح لهم البطانة وأن يصلح بهم الحق وأن يذل بهم الباطل وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة الأمور في كل مكان، نسأل الله يصلح على المسلم في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يزيح عنهم كل سوء وأن يرحم ضعفهم وينصرهم بالحق وينصر حق بهم ويولي عليهم الأخيار إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الله
شرك المحبة هو أن يحب غير الله محبة مع الله، يحبه مع الله لا بالله، بل يحبه مع الله، محبة تقتضي دعاءه مع الله أو الاشتغال به أو صرف شيء من العبادة لغيره
سبحانه وتعالى من أجل المحبة أو ما أشبهنا، يقال هذا المحبة المختصة التي توجب وتقتضي أن يكون هذا المحب مؤجرا لمحبوبه جاهلا محبته مزاحمة لمحبة الله سبحانه وتعالى، سواء أحب دينهم أو أحب بعض دينهم أو آثر محبتهم على طاعة الله ورسوله. إذا صارت المحبة محبة مع الله تقتضي صرف بعض العبادة لغير الله أو تحكيم غير شريعته أو رضا بحكم غيره سبحانه وتعالى أو ما أشبه ذلك مما يجعلهم واليا لأعداء الله محبا لدينهم وما هم عليه من الباطل أو محلا لما حرم الله أو ناصرا لهم على أولياء الله، صار بهذا كافرا نسأل الله العافية. ونصر الموالاة المحبة، فإذا حبهم على دينهم الباطل أو ناصرهم عليه أو نصرهم على المسلمين وأيدهم على المسلمين صار بهذا كافرا مرتدا، وهذا أحد نواقض الإسلام مظاهرة أهل الشرك على المسلمين نسأل الله العافية. ومن يتولهم منكم فإنهم أما المحبة في الله ولله من الدين، محبة الرسل، محبة أولياء الله، محبة المؤمنين، هذا من حب الله عز وجل، هذه محبة في الله لا مع الله.
الثاني يقول رخص الإسلام في الزواج من الكتابية، ولا شك أن الإنسان لا يتزوج امرأة إلا وهو يحبها، كيف نفرق بين حب المسلمين لزوجته الكتابية وبين النهي عن موادة من حب؟
رخص الله في نكاحنا الكتاب التي هن محصنات هي مسافحات، إذا كانت محصنة حرة عفيفة رخص الله في نكاحها، وكل إنسان يحبها لا ينافي الدين، لأن المحبة المنكرة مع الله هي محبة الدين، أما المحبة الطبيعية هذه لا أثر بها، يكون يحبها لأنها زوجته لأنها قريبته هذا شيء آخر، إنما المحبة مع الله هي المحبة الدينية الذي يحبها يحبهم لدينهم ومحبة دينهم أو لمناصرهم على المسلمين ويعينهم على المسلمين، هذه محبة مع الله تقتضي صرف بعض العبادة لغير الله أو طاعته في ما حرم الله استحلالا لذلك أو نصرهم على المسلمين، أما المحبة الطبيعية راغبة في المال أفأصلها وهي مشركة قال النبي صليها، وكان عمر يصل بعض أقاربه في الهدنة في مكة إلى الكفار، وهذا ما دل عليه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولا يخرجكم من ديار أن تبروا وتبسطوا إليه، أن تبروا من أبي المال والصدقة والمعروف من غير من دون محبة ولا موالاة، بل يتصدق على كفرهم فلا بأس يتصدق على الكافر والفقير الذي ليس بينه وبين حرب بل هو معاهد وذمي، لأن الفقير يعطيه صدقة تطوع لا من الزكاة، هذا سوء تعبير صداقة، هذه ما لها حسن علاقات بينهم بالمعاهدات، أما إذا كان مودة لدينهم أو ما هم عليه من الباطل هذه موالاة من يعني، أما ما يكون من ذكر العلاقات وصداقات تكون في العهود هذه الألفاظ اصطلحوا عليها ليس معناها المودة التي حرمها الله وتجعل أصحابها موالي الكفار، لا يغير دلاله بعض الناس بهذا، وإن كان الذي ينبغي أن يغير الأسلوب وأن يقال علاقات قوية أو المدينة أو ما أشبه ذلك، أما ذكر الصداقة فلا تنبغي ذكر الصداقة يشعر المودة، ولكن هو غير المقصود، لأنه هذا ليس المقصود أن محبة الكفار ولا مودته كما قد يقع في بعض العقود تقع بين هذه الدولة دولتنا وبين غيرها، إنما هو عبارات اصطلاحية يضرب عليها ينبغي أن تغير إلى ما هو أولى منها من العلاقة القوية أو المتينة أو ما أشبه ذلك، هذا هو عدم التعبير الصدقة، ولكن ليس المراة بالصدقة بالصداقة هنا أنها الموالاة المحرمة أو أنها المودة المحرمة، بل المراة بالصداقة التي يحصل بها تعاون بينهم في إحضار سلاح، في شراء سلاح، في شراء بترول، في شراء معدات أخرى إلى غير ذلك.
الكفار المقيمون في بلادنا هل لهم أحكام خاصة ولا يعتبرون أهل الجنة؟ ما الفرق بينهم وبين الكفار الموجودين في بلاد الكفر؟
الكفار في بلادنا يعتبرون مستأمنين مثل اليهود في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مستأمنون ليس لهم عليهم جزية، جزية تجد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هم مستأمنون أو معاهدون عهدا خاصا ما يسوى أهل الجنة، لأن لا تقبلوا الجزية وليسوا مستوطنين، إنما جاءوا لحاجة، هذا جاء للتعبير، هذا جاء لمد الرصيد، هذا جاء للتنقيب على البترول، جاءوا لحاجات مؤقتة، فهم الحقيقة يعتبرون مستأمنين أو معاهدين فقط، لا يجوز إيذاؤهم ولا ظلمهم ولا العدوان عليهم ولا أموالاتهم والموالاة التي حرمها الله، ولكن يحسن إليهم ويغالهم بعهودهم، وإلا بدأوا بالسلام ردنا عليهم، لا نبدأهم ولكن بدأوا ردنا عليهم كما جاءت في السنة، ولا يجب إخبارهم بها، بل يجب
أن يعتنى بإخراجه منها ويسألنا عنهم مهما أمكن للمسلمين، ولا يستقبل منهم إلا من تدفعه الضرورة للحاجات القصوى التي لا يتيسر أن يقوم بها المسلمون، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر الحاجة، فلما استغنى المسلمون عنهم أجلف عمر في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. وكما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى المدينة من استشهاد بعبد الله بن بريدة وهو وثني للحاجة إلى دلالة الحاجة إليهم، إذا دعت الحاجة إليهم جاءوا بالأمان واستقدموا ولكم مستوطنين، لأن هذه جزيرة لا يبقى فيها دينا خاصة، ثم لا يجوز للناس أن يستقدموا النصارى والمسيح، لا، فإذا دعت الحاجة إلى خدم أو عمال يستخدم يا مسلمين. أما الدولة فالواجب عليها أن تعتني بإبعاد الكفرة، وأن يستورد منهم إلا ما تكفله الضرورة لطب أو هندسة أو نحو ذلك، ثم بعد الاستغناء عنه يعاد إلى بلاده.
الحكومات التي تقيم مؤسسات تخالف الإسلام تبع لها أنظمة توفر لها حماية مسلحة في أماكن الزنا وشرب الخمور والمحرمات، مع علم بأنها محرمة، هل يعتبرون مستحلين لما حرم الله؟
أين السؤال؟
الحكومات التي تقيم مؤسسات أو أماكن تخالف النظام الإسلامي تخالف الشريعة الإسلامية وتضع لها أنظمة توفر لها حماية مسلحة في أماكن ممارسة الزنا وشرب الخمور وما أشبهها، ما علم بأنها محرمة
شرعا،
هل يعتبر ذلك مستحل
لما حرم
الله؟
لا شك أن هذا منكر عظيم، وأن هذا يجب على الدول كلها الداعي للإسلام إلغاءه وأن لا يجوز لها فعله، وإذا أقرت ذلك على أنها مستبيحة لذلك وعلى أنه مباح أن يدعى الإسلام، أما إذا فعلت ذلك لأنها ترى أن لا يمكنها منعه ولا تستطيع منعه لكن تريد تنظيمه بهذه القوانين حتى لا يقع فساد أكثر وشر أكثر، هذا محل نظر، تكفيرها محل نظر، لكن يعلم يقينا أن إذا كانت تستبيح ذلك وتراه مباح فهذه ردة على الإسلام، أما إذا كان لها أسباب اقتضت ذلك لأنه فساد عظيم وترى أن في وضع قوانين له أقل فسادا وأقل ضررا لأنها تستطيع منعه ولا قضى عليه لأنها بالحقيقة مستعمرة، وإن ادعت أنها استقلت فأكثرهم هم في حكم الاستعمار، وإن ادعوا أنهم مستقلون وعندهم الحمايات النصرانية وغيرها ما عندهم، فالحاصل أنهم إذا فعلوا ما فعلوا من إقرار الخمور والزنا ووضع قوانين لها تحميها فلا شك ان هذا منكر عظيم، وان من استحله يكون كافرا، اما اذا كان ألجأ اليه لامور قد لا نعرفها فهذا محل نظر يحتاج الى تفاصيل. نعم.
ما هو تعريف دار الحرب ودار الاسلام؟
فلولا دار الكفر ودار الاسلام، من دار الحرب؟ دار الحرب هي هم الكفار يظهروا لنا الحرب ولم يكن بيننا وبين هدنه ولا معاهده يقال دار الحرب، كان الكفار ما بينه وبينهم خدنا ولا معاهدة، بل هم حرب لنا نغزوهم ويغزوننا، هذه دار حرب. أما دار الكفر ودار الإسلام فدار الكفر ما ظهر فيها كفر وإلا فيها كفر وهو خفي فيها أمر الإسلام، هذه يقال لها دار كفر، وإن ادعى أهلها الإسلام وإن كان بينه وبينهم معاهدة، ما دام ظهر فيها كفر بالله وتحكيم غير شريعته وظهور الكفر بالله والفساد هذه يقال لها دار كفر، ودار الإسلام ما ظهر فيها الإسلام وظهر فيها توحيد الله وإقامة شريعته
ما رأيكم لا يوجد في الخارج مرشدين بقدر اللازم من دار الإسلام؟
يجب أن يتجولوا إلى تيسر ذلك ونرجو من الله السخير ذلك، مرشدون في الحقيقة قليلون وليس عند الناس إنهم متخرجين الرابعة القوية في انخراط في الدعاة، أغلبهم يحب أن يكون مع المدرسين وفي وظائف أخرى، ونحن نلتمس دائما الدعاء ولكن لا نجد القليل، ومتى تيسر الدعاء فلا شك أن منطقة واسعة وتحتاج إلى جماعة، نسأل الله يعين على ذلك، وينبغي المسؤول هنا يذكرنا دائما بطلب المزيد من الدعاء حتى يعيننا على ذلك ويذكرنا عند الغفلة والنسيان، ولا شك أن مناطق المملكة كلها بحاجة، كل مناطق بحاجة إلى المزيد من الدعاء، شرقها وغربها وجنوبها كلهم بحاجة، ولكن ينبغي لكل مسؤول أن يذكر بهذا وأن يساعد في طلب المزيد، لأن هذا
التعاون
هذا
هو التقوى ومن الطرق الصحيحة. صارت أحيانا على سنة بعض الأساتذة في مثل النبي وشياطين وشرك، فهل العبارات هذه تعتبر شرك؟
هذا يقع كثير من الناس، يقع من كثير من الناس هذه الألفاظ في مخاطباتهم وفي محاضراتهم وفيما يقوله في الإذاعات والتلفاز، والنبي وحياتك حياتي والكعبة والأمانة، هذه كلها منكر، كل من حدث بغير الله من المحرمات الشركية، قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، وقال عليه الصلاة والسلام حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، ونحلها بالأمانة وليس منا. فالواجب على إخوان على جميع المسلمين على جميع الطلاب وعلى جميع المتحدثين أن يحذروا هذا المنكر. ثم هو قد يكون شركا أصغر وهو الغالب وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يكون بقلب صاحبه. والنبي هو يقصد أن النبي يعبد وأنه يطاع وأنه يعبد ويدعى من دون الله أو أن هذا الوجه يعبد لحلف به فصار شركا أكبر، أو قال أنه يعظم كتعظيم الله صار شركا أكبر. أما إذا جرى على لسانه والنبي والأمان جرى على لسانه بغير قصد على نعادة هذا شرك أصغر، والأمانة والنبي والكعبة وربما شرك أصغر. إذا ما شاء الله وشاء فلان دون الله وفلان أنا من الله ومنك وأنا بالله وبك كل هذا شرك أصغر. وقد يكون شرك أكبر إذا قام بقلب صاحبه شيء يجيب ذلك من تعظيم هذه الأشياء وأنها مستقلة دون الله أو أنها تعظم مع الله كتعظيم الله فهذا شرك أكبر نعوذ بالله. فيجب التوقي لهذه الأمور والحذر منها، فالحلف بغير الله من المحرمات الشركية التي يجب الحذر منها، وقد تكون من باب الشرك الأصغر وقد تكون باب الشرك الأكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحبي على حالف بغير الله عز وجل. فلا ينبغي العاقل يتساهل بهذا ولا يقول أنا ما قصدت كذا وكذا، بل يجب الحذر من هذه الألفاظ التي حرمها الله عز وجل ونهى عنها نبيه عليه الصلاة والسلام وحذر منها.
لدي صور لوالدي احتفظ بها بعد مماتهما، فهل لاستمرار في حكمهما؟
التصوير من الكبائر، والمصورون متوعدون بالنار. قال النبي عليه الصلاة والسلام المصور في النار، قال أشدنا شهادة المصورون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها. حديث جابر نهى عن صورة البيت وأن يصنع ذلك. فالصور يجب طمسها ولا يجوز الاحتفاظ بها، سواء كان صورة أبيك أو صورة زوجتك أو ولدك أو غيرهم. الواجب طمس هذه الصور وإتلافها وعدم الاحتفاظ بها مطلقا، هذا هو الواجب. إلا إذا كان في شيء يمتهن كالبساط والوسائد فلا بأس، لأن النبي أقر ذلك عليه الصلاة والسلام.
هل يجوز أكل الذبيحة التي ذبحت بالآلة أو الذبيحة المجهولة الأصل؟ هل ذبحت بيد مجوسي أو وثني أو شيوعي أو آلة أو خنق؟
الذبائح أقسام، ما كان من بلاد الوثنيين والشيوعيين هذا حرام مطلقا، ولو ذبحوا ولو سموا الله عليه. لأن ذبيحة المجوس والوثنيين والشيوعيين ذبيحة محرمة مطلقة ولو سموا الله، لأن كفرهم يبطل تسميته، فهذا ذبيحتهم حرام. أما ما كان من ذبائح الكتاب يهود والنصارى فأصل فيها الحل، ذبائحهم وطعامهم حل لنا حتى نعلم أنهم ذبحوها بالخنق أو بغير ذلك كالوقيد أو أنهم ذبحوها للمسيح أو لغيره. أما ما دمنا لا نعلم فذبيحتهم حل لنا كذبائح أهل الإسلام حتى نعلم أنهم ذبحوها على غير الوجه الشرعي كالوقيد
والحرقة وأشبه ذلك.
أو قريبة والجار الذي لا يصلي أو من أصحاب الكبائر كيف يعامله الإنسان؟ هل يجوز مؤاكلته ومجالسته؟
الذي لا يصلي يهجر، أول ينصح ويدعى إلى الحق ويوجه إلى النصيحة، فإن أبى وأصر ينبغي يفهم بأمره إلى ولاة الأمور يقال المحكمة يا الهيئة حتى تستفيده، فإن تاب إلا قتل نعوذ بالله. ولا يجوز أن يجب مجافته ولا يسلم عليه فليهجر، ولا يزار ولا يسلم عليه ولا يدعى إلى وليمة ولا تجب مجافته، لأن هذا خاطره نعوذ بالله هذا خاطره. أما المعاصي الأخرى ذلك شارب الخمر المدخن حلق اللحية هذه معاصي يجب أن ينصح وإنه يوجه إلى خير، وإذا صار في المصلحة يهجر، إذا كان في الهجر مصلحة يهجر. أما إذا كان هذا مهجر يصلح لعله يهتدي لعله يتوب ترك الهجر من باب التعديل، فإن كان الهجر إلا إذا مصلحة وجد، وإن كان ترك الهجر أولى للنصيحة والتوجيه، وإلى ذلك كان الوقت إلى هذا. فإنك لو هجرت هجرت الناس كلهم إلا من شاء ربك، فقد كثر حرق اللحى والتدخين والإسمان وغير ذلك، فهجرهم معناه تضيع نصيحتهم وتوجيههم الخير. فالواجب نصيحتهم وتوجيههم الخير وإنشاؤهم من الهدى والصبر عليهم لعلهم يهتدون.
بالنسبة لصلاة المغرب والفجر أيهما أفضل، قراءة القرآن أم المداومة على الأذكار والأذان؟ لأن رأيت صلاة المخيم يرجعون القرآن
على الأمر بهذا واسع، الأمر بهذا خذ الشعب من الأوضاع الشرعية، والله أن هذا أفضل حتى يعطى كل وقت ما يستحقه، يعني التسبيح والتهليل آخر النهار وأول النهار بين الظهر والعشي هذا أفضل، وإذا اشتغل بقراءة القرآن أو بأشياء أخرى حتى هذا أمر واسع.
لكن أفاض الوقت من ناجمه أولى يكون يأتي في فقاد الولد الأذكار الشرعية في أهل النهار وفي أول النهار بعد الصبح ما تيسر من ذلك ثم يقرأ كذلك في تلبية بلبي وإن رأى لا بأس كذلك في أشبه ذلك كل مقام له مقال.
سفر الخارج بدون لزوم أو بعد الزواج يأخذ أحد من زوجته في جولة هل يجوز ذلك؟
السفر الخارج من بلاد الشرك منكر لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينهم من كل مسلم وبين المشركين. رواه السنة بإسناد صحيح جليل. روى أبو داود في إسناد به بعض الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك فسكن ما هو مثله. قال: وإن كان في بعض الضعف لكنه معتضد بالحديث الآخر. كذلك الحديث الثالث من النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يزايل المشركين، إن حتى يزايل المشركين. فالأمر عظيم خطير، فلا يجوز السفر لبلاد الشرك. وإذا سافر بأهله ما يسمى شهر العسل فهو خطأ عظيم ومنكر ظاهر، لا يجوز ذلك. ولا نبهنا على هذا غير مرة، فلا يبغي هذا ولا يجوز. السفر لبلاد الشرك هي خطره العظيم، حتى الطلبة حتى السفر للطلب لا يجوز، ولا يطلب في بلاده ويحضر السفر لبلاد المشركين. اللهم إلا إنسان قد تحصل على علم وعنده معلومات جيدة قد عرف دينه وتبصر يدعو الى الله هناك ويرسل الناس ويتعلم مزيدا من العلم الذي يحتاجه الناس، هذا نعم لان يعني عنده بصيره ويظهر دينه ويدعو الى الله لا باس. اما غالب الطلبه فليس عنهم بصيره وعليهم خطر فلا يجوز له ذلك. والنساء اشد، البنات اشد واشد واخطر.
تحلق
لقراءة القرآن تحلق لقراءة القرآن ما ينبغي التحلق، النبي صلى الله عليه وسلم تحلق يوم الجمعة ولكن يقرأ في المسألة لا إذا كنت ولا تتحلق يوم الجمعة جاء بالحديث تحلق إن هذا التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ولكن إذا قرأ القرآن جزء يقرأ على إذا هذا هو موافق للسنة. أما في الجمعة فلا،
لأن محل الإنسان الذبيح
هل هو أن ينوي الصلاة ويصنع المخلوقات أم ينتظر حتى الأفضل الصبر يقطع له المني والمسيين الأربعة كل هذا هو الأفضل والأكمل ولا يجوز كسر العذر، لا يجوز فلو كسر العذر ما حرمت في حلال، ولكن التصبر وعدم العجلة أولى حتى تدخل. نعم.
بس السلعة عامة قيمتها تقارب المليون، هناك امرأة يذهب إليها بعض الناس يسألونها بروح، فهل لي أن أسألها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صام 40 يوم فإن صدقه فكره من وجاء محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز سؤال العرافين إذا لم يدع العلم الغيب أن السرقات لا يجوز سؤالهم ولو كان الضايع آلاف الملايين، لا يجوز سؤالهم، ولكن يعرف الطرق التي شرع الله، يسأل الناس، ينادي في الطرقات من قال ذاهبة بالجهاز بالإذاعة بالصحابة يسأل، فإن يسأل الله أمره الحمد لله ولا هذا الطريق السوي. أما سؤال من يدعي الغيب هذا لا يجوز أبدا ولو منكر. نعم. ولا يجوز إقرارهم ولا بقرهم بلا ثابت، أنا يجب إبعادهم وتأديبهم، وما أراد أحد منهم ينبغي يرفع بأمره في أي بلد من الهيئة المحكمة مصيبة التساكل، يرفعه منكر ويسكت الناس هذا لا يجوز هذا، من أراد منكر يرفع بأمره ولا ييأس، يرفع الحاكم وهي الهيئة ويقول: رأيت من أحد فلان كذا وكذا، رأيت من تجمع تجمعوا على كذا، رأيت من يدعي علم الغيب إلى غير ذلك، الناس وقت الصلاة أن يرسل فلان ما يصلون يفعل سبب بجانب القلب وتعاون على البر والتقوى.
ما واجب المسلمين افراد وشعوب وحكومات نحو الافغان وما كيفيه المشاركه في الجهاد؟ هل يكفي الدعاء والنفقه ام لا يعذر من
تقدم في هذا الرساله فيه وانا واجب مساعدتهم بالمال والنفس، بالمال والنفس والدعاء وتشجيع وما اتبلى كثير من الناس الحمد لله مالا كثير وساعدوا والذي عنده قدره على المساعده بالبذل هي احد بذل هذا من الجهاد العظيم، ولكن فاتقوا الله بسرعه. نعم.
ملأت الاسواق الصور المجسمه وادوات الاصوات، هل هي مباحه؟ واذا كان لا فنرجو من سماحتكم السعي للتفاهم مع مسؤوليه لمنعه.
هذا ممنوع وقد صدر فيه تعميم كثير، ولكن عسى الله يمنع الهيئه من نشاط بهذا، لقد صدر تعميم كثير من وزير الداخليه في إنكارها والقضاء عليها ومصادرتها ومنع توريدها، وكتبنا للمسؤولين غير مرة وأجابوا إلى هذا وإلى جمالك أيضا، ولكن نسأل الله يعون على المسلم التعاون. ينبغي لمن رآها في أي مكان يتصل بالهيئة ويراجع الهيئة والمحاكم حتى يحصل التعاون. لا تكسروا أيها الإخوة، كل من رأى شيء يفعل المعروف يفعل المعروف، هذا أنه بشر جديد، ينبغي إعادة الهيئة وإعادة القضاة وتشجيع الجميع على نشاط أمر الله. لا تيأسوا، والدولة تأمر بأوامر وقد يتأخر التنفيذ لأسباب كثيرة، لكن يجب التعاون مع الدولة ومع الهيئة ومع المحاكم ومع الدعاة إلى الله، يجب التعاون ولا تيأسوا.
خرجت برحلة وكان معي أخوي صغير وضربت البندقية عن غير قصد وجرحت رجله وتوفي على إسعاف مستشفى الشميسي، هل علي صيام؟
هذا من أبناء القصد الخطأ، هذا من أبناء الخطأ، هذه الصيام غير متابعة، إلا إذا وجدت رقبة تعتقها فليس مقدم، إذا وجدت هذه الصيام غير متابعين لقتلها خطأ، وهذه يدي أيضا مع ذلك. نعم.
ما طريقة السماحة فيكم فيما أحباكم الله به من علم؟ كيف طريقة طلبكم العلم؟ أرسلنا أعلنا
طريقتنا في طلب العلم، وهذا الشيء عبد العزيز ومعنا أيضا، طريقتنا أن سرأت على المشايخ ونبدأ بكتب العقيدة، نبدأ بكتب العقيدة كتاب التوحيد وما يتعلق بذلك، العقيدة الوسطية في الشبهات ثلاثة أصول ثلاثة أصول شيئا بسيطا ثلاثة أصول وهكذا، يعني كتب العقيدة أولا تدرسها الطلبة يعتنون بها، ومن أجل التصوير تعمل التوحيد العقيدة الوصلية لكي الشبهات، أما الآداب المشي هذا فيما يتعلق بالصلاة في الفقه يتعلق بالفقه، وكذلك النحو الأجوبية أولا ثم القطر ثم الألفية وبعضه يقرأ الملحى مع القطر، هذا كذا في الرحابية للفرائض كل هذا يلزمهم، ثم بعد ذلك بلوغ المرام منتقى هذا كل هذا موجود. نعم هذا هو الأول، كتب العقيدة أولا ثم بعدها التفقه في كتب الحديث كتب الفقه قراءة التفسير، هذا الطريقة مسابقا وصلاح الحديث وصول الفقه طول من عندكم في الكلية وفي الكلية. لا بس يا الله شيخ عبد العزيز بن نصر حيث يتكلم في موضوع كتاب التوحيد. نعم معروف ما فيه من الشر الكثير والمنكرات الكثيرة، ولننصح به جميع إخواننا أن يتخذوه، وإن بين شره عظيم وبلاءه كثير وفي تمثيلات ضارة خطيرة على الإنسان وعلى أهله، هذا الذي ننصح به فلا يجوز الاتخاذ، نسأل الله السلامة، والله نسأل الله أن يدعي وفق الدولة حتى تطهره من ما فيه من البلد. التسمية ليس من فاتحة ولا من غيرها، آية مستقلة جعلها الله فصلا من السور ما عدا الأنفال وضراها، فهي آية مستقلة فصل بين السور يعرف بها أول السورة وانتهى السورة التي قبلها، وهي بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الصواب من أقوال العلماء فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد، قد سمعنا جميعا ندوة الشيخين إبراهيم وعبد الله فيما يتعلق بالأمانة وشؤونها وأقسامها، وقد أجاد وأفاد فيما بينها من شأن الأمانة وتفاصيلها، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا واياكم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا من هذه الفوائد الكبيره. لا شك ان الامانه كما قال الشيخان امرها عظيم ولها تفاصيل تتعلق بحق الله جل وعلا وبحق العباد، وقد اجاب الشيخان هذا وعن هذا،
فالأمانة المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى هي فرائض وترك محارم، فالواجب على جميع المكلفين من رجال ونساء من جن وإنس أن يتقوا الله في ذلك وأن يؤدوا فرائض الله بإخلاص له سبحانه ومتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام وصدق في ذلك، وأولها وأعظمها الإخلاص لله في العمل، أن يقصد بأعماله لوجه ربه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص لله هو أساس العمل وأساس الملة، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إياك نعبد وإياك نستعين. ويلي ذلك الاهتمام فيما يتعلق بالشهادة للرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام ومتابعته، فإن من الأمانة أن تكون صادقا في الشهادة للرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام، لا تكون كالمنافقين يقول بلسانه ما ليس في قلبه، كما كذبه الله في قوله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم قالوا بالألسنة ما ليس في القلوب. فالواجب على المؤمن ذكره وأنثى أن يكون صادقا في هاتين الشهادتين، يشهد أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فهو مستحق العبادة دون كل ما سواه جل وعلا، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن يكون صادقا بالشهادة للنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام، ويشهد أن محمد رسول الله صدقا من قلبه وصدقا من لسانه، ثم يحقق ذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء في أداء الفرائض وترك المحارم. هذه أمانة الأمة، فمن خانها فقد خانها فعمة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا من أعظم صفات الإيمان الموعودين بالفردوس، ومن كمال ذلك ومن تمام ذلك العناية بالنوافل وترك المكروهات المستبيهات، هذا من كمال أداء الأمانة، من كمال أداء الأمانة التي لله ترك المستبيهات والمكروهات يحشر بعض المحرمات، ومن كمال الإيمان ومن كمال أداء الأمانة أن تدع يا عبد الله المشتبهات والمكروهات خوفا من ان تقع في المحرمات. ومن تمام الامانه والرعايه ايضا ان تجتهد في النوافل، لان النوافل تكمل بها الفرائض ولانها تلحمها، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يكثر من النوافل، كان يصوم حتى يقال لا يفطر تطوعا، وكان يصلي بها الليل طويلا، وكان في الأغلب يصلي 11 ركعة وربما صلى 13 ركعة مع إطالة بقراءته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام، نافلة كله نافلة. كان يصلي بالنهار رواتب يحافظ عليها 12 ركعة نافلة يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، ولنا في الأسوة يصلي 4 قبل الظهر في تسليمتين، وثنتين بعد الظهر تسليمة واحدة، وثنتين بعد المغرب، وفي بعد العشاء، وفي الليل قبل صلاة الصبح، ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة في يومه وليلة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. ورد الترمذي هذا الحديث وزاد فيه بتفسير 4 من الظهر، وفي الليل بعدها. من الله ورحمه الجنة فقد مسلم الصحيح. زاد الترمذي رحمه الله في رواية 4 قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح، هذه 12 ركعة يقال لها الرواتب. يسحب المؤمن والمؤمنة المحافظة على هذه الرواتب مع هذه الصلوات، وأن تكون في البيت كذلك صلاة الضحى من النوافل، كذلك من الأمانات أمر البدائع وأمر معاملات الناس في حاجاتهم وبيعهم أطفاله ومساءاته وشركاته وتجاراته وغير ذلك. وفي ما يتعلق بحق الرجل على المرأة والمرأة على الرجل وفي غير ذلك وفي الخصومات هذه أمانات عظيمة فيما بين الناس في شؤونهم الاجتماعية ومعاملاتهم. فكما يجب عليك أن تؤدي أمانة حق الله وصلاتك وصومك وسائر فرائضك وتصلي كما أمر الله وتؤدي حق الأمانة في ذلك تصلي صلاة تامة تؤدي فيها شروطها وأركانها وواجباتها وتحكم بها لربك وهكذا في صومك وحجك وزكاتك وغير ذلك وجهادك. فهكذا أيضا الأمانات التي بينك وبين الناس عليك أن تؤديها مع الدعاية لها والحرص على استكمالها وعدم الخلاف فيها. وسمعت في الندوة أن كثيرا من الناس يخون هذه الأمانة يخون الأمانة من حق الله فيضيع الواجبات ويقتل المحرمات نعوذ بالله. وهذه الخيانة العظمى أن تخون أمانة الله وترك الفرائض وترك المحارم. وهذا بين حالين، في حال يكون كافرا وفي حال يكون عاصي مجرم. في حال أن كافرا كمن ترك الصلاة فإنه يقوم بذلك كمن أشرك بالله أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتهم بأي نوع من أنواع الاتهام فهو كافر نعوذ بالله من ذلك. أو لم يؤدي الأمانة بالتصديق ما صدقه الباطل وإن قال باللسان ما قال لكنه الباطل يكذب الله ورسوله هذا كفر وضلال وردة عن الإسلام. وبعض الخيانة تكون جريمة ومعصية لا كفرة كالزنا والسرقة وقطيعات الرحم والعقول والوالدين ثم المسكر تدخين حلق البدعة هذه أمانات هانة فظلم فيها نفسه وهي معاصي تقف الإيمان وتكسب غضب الرب عز وجل ويخشى منها العقوبات العاجلة في هذه المعاصي. والواجب على المسلم أن يؤدي الأمانة في حق الله فيجعل المحارم تعظيما لله وخوفا من عقابه ويؤدي الفرائض بصلاة وغيرها تعظيما لله وحذرا من عقابه لأن الله أمره بهذا وخلقه بهذا خلقه ليؤدي الأمانة ويعبده وطاعته وأمره بذلك. فالواجب على أن يؤدي هذه الأمانة بإخلاص وصدق يرجو الله ويخافه ويؤدي كل ما وجب الله عليه تماما كما شرع الله ويحرم المحارم بكل إخلاص يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ثم ينظر في الأمانات التي لله أيضا من ودائع وركون وعوالم فلا يخونها بالأمانة يحفظها ويصونها حتى لا يصيبها خلل وحتى لا تضيع يجعلها في مكان لائق. والأمانات أقسام النقود لها حال والجوائح الغالية النفيسة لها حال والسلع الأخرى لها حال الملابس والمفارس والأخشاب والحطب له حال والإيراد لها حال فلا ملاك مختلفة. فالواجب أن يحفظ الأمانة بالطرق التي تعتبر عرضا عرضا حفظا لها. هذه أشياء تختلف بالعرف كل أمانة لها شأن في طرق حفظها ووسائل حفظها فعليه أن يحفظها من وسائل المعروفة التي اتخذت لصيانتها وحفظها وسلامتها. والأمانة في المعاملات الإخلاص فيها وعدم الغش في معاملة لأخيه لا يوثق به معاملة كما تقدم. ومن الغش أن يعلم بها عيبا ويكتمه أن يعلم العيب ويكتمه أما الغش. ومن الغش فيها وعدم الأمانة أن يقول بأنها سوى تقسيمة بكذا قل انها علي بكذا وكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام البيعان بخلاف حتى يتفرقا فان صدق وبينا بورك له الله في بيعهما وان كتما وكذبا محب الطرف بغيره. من اجل عليه ان يؤدي الامانه وفي الوظائف ويحرم الرشوه وان يؤدي الامانه بالمحافظه على وقته والمحافظه على عمله كل نصح في ذلك وان ياخذ المال الا من طريقه الشرعي وسيرته الشرعية لا بالخيانة والتلبيس والخداع. أما ما يتعلق بالتحريم والطلاق فالذي قاله إبراهيم صواب وجيد لأن الناس في هذا الأساس إذا قال والطلاق ما فعل كذا والحرام ما فعل كذا فما يجوز لأن حدث بالحرام وحدث بالطلاق. قال والطلاق
والطلاق ما فعلت بها والطلاق ما أتمت ومثلا والحرام ما فعلت بها. هذا الذي يقول هو أمانة، هذا بيت والنبي عليه الصلاة والسلام حلها بالأمانة فليس منها. إذا قال ولا أمانة لا فعلت بها ولا أمانة لا فعلت بها أو بالأمانة لا فعلت بها. وإذا سمعتم هذا من باب الوعيد، ليس من باب الوعيد. المعنى ليس من أهل سنتنا ولا من أهل الاستقامة على ديننا، فقد أخل بما يجب بخيانة الأمانة من هذا الحلق. وليس معناه أنه خرج من الدين خرج من الإسلام، لا، لأن الحلق الأمانة شرك أصغر. الحلق غير الله شرك أصغر، الأمانة بالنبي بالكعبة هذا شرك أصغر. وقد يكون أكبر إذا اعتقد أن النبي يكفره الكون وأنه يعلم الغيب، أو خلها بآخر آخر كالحسين أو كفلان أو فلان يعتقد أنه يعلم الغيب أو نصرة فلان، هذا شرك أكبر بسبب العقيدة. أو هل هذه الكعبة يرى أن كان تبقى من الله وأنها إله مع الله، قلت هذه الأحياء يحجبون أكبر معه. أما إذا كان جرع الإنسان في إعلانه بالنبي جرع الإنسان من غير هذا القصد، ولكن من باب التعظيم فقط، إلا أن تعظيم العادي هذا من باب الشكر، من باب الشكر أصلا. ولكن جاء في الوعيد من حالها بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حالها بغير الله فليس منا. رواه بريدة بن الحصين الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح، ويدل على تحريم هذه الايمان بالامانه بالنبي بالكعبه بابيك بحياتك بشرتك، كل هذا منكر. وقد حكى هذه ابو عمر بن عبد البر النمري عن ابن اهل العلم على ان هذه الايمان بغير الله لا تجوز، ودل على صحه هذا الايمان صحه هذا المعنى قول النبي عليه الصلاه والسلام: من كان حارسا فليحلف بالله نصره، وفي الأرض من كان حامدا فلا يحلف إلا بالله أو نصف، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. خرجه الترمذي وأبو داود والحاكم كان صحيح عن ابن عمر أن هذا الأمانة فلا تمنى، كل هذا يدل على تحريم الحلف بغير الله. ومع الأسف يوجد في الإذاعة وغير الإذاعة وفي الصحافة ومن كثير الكتاب والخطباء الحلف بالأمانة والحياة بالنبي حياة، وهذا منكر كبير وشرك فظيع لا يجوز للمسلم ان يتعاطاه، يجب الحذر من ذلك غاية الحذر. واما ما جاء في بعض الاحاديث انه عليه الصلاه والسلام قال: افلح وابيه صدق، واحتج به بعض الناس على جواز الحذر لله اذا كان جرى على لسانه. هذا الحديث الصحيح اجاب اهل العلماء باجوبه، منها ان هذا كان قبل النهي عن الحذر لله، كان الناس السابق في أول الهجرة وفي حال كونهم نبيا كانوا يحلفون بآبائهم وبأمهاتهم ولا ينكر عليهم ذلك، فكان هذا في حال الإباء. ثم أنكر الله عليه ذلك وشرع سبحانه الحلف بالله وحده دون كل ما سواه، وحرم على عباده الحلف بغير الله، فكان هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا قبل النهي. وقال آخرون لو غلط في الرواية، وإن الرواية أفلح والله فالصحة على بعض الرواة فقال أفلح وأبيه. وجواب آخر أن هذا جرى لسان بغير قصد، جرى لسان قصد بغير قصد ما قصد الحلف، وإنما جرى على عهد العرب من إدخالها الكلمة في كلماته وتأكيداته. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام، فهذا جرى لسان بغير قصد بخلاف الناس، فإن الناس غير معصومون فلا يجب إقرارهم على ذلك ولا تمكنهم من ذلك، فيجب أن يحذروا ذلك. وفي كل حال الحلف بغير الله ينكر، واما حديث ابن حوابيه فان هذه الاجوبه واحسنها انه كان قبل النهي. ثم الثاني انه جرى لسانه بغير قصد عليه الصلاه والسلام وهو معصوم من الشرك، اما الناس غير معصومين فليس لهم ان يفعلوا ما حرم الله. اما اذا قال عليه الحرام ما في ذبيحه، عليه الطلاق ما تذبح، عليه الطلاق ما يساهم لك كذا، عليه الطلاق ما يكلم فلان، عليه الحرام ما يكلم فلان، هذه اشياء لا تجوز ولا ينبغي له يفعلها، لان هذا يعرضه بما لا ينبغي. ينبغي له يتوقع هذه الاشياء، ينبغي له يتوقع هذه الاشياء واقل احوالها في الطلاق كراهه. اما التحريف لا يجوز، لان الله انتهى به في التحريف، فلا يجوز ان يقع عليه الحرام الا يفعل كذا او يفعل كذا. واما هذه الطلاق فاقل احوالها كراهه، فإذا فعل ما حلف عليه سلك ما عليه شيء، لكن إذا أخل بما قال، فإن كان قصد الحد والمنع ما فسد تحريم الطلاق، انما فساد المنع لهذا من الوليمه او لهذا من الذبيحه، او اراد منع من كان فلان او زار فلان، ما فسد طلاق المراه ولا تحريمها، ولكن لو قصد حسن او منع او تصديقا او تكذيبا. فالعلماء ما في هذا اقوال ارجعها واحسنها ان في ذاك طرف اليمين، كما قال الشيخ ابراهيم احسن الاقوال في ذلك اذا كان قصد حسن ومنع او التصديق او التكذيب، ما قصد تحريم زوجته ولا قصد طلاقها، ولكنه اراد منع نفسه من شيء او حتى على شيء او على غير ذلك، فهذا حكم حكم اليمين. فاذا قال عليه الطلاق ما تكلم لا، او عليه الطلاق ما تروح الا اليوم راحت، هو ما قصد الا منعها، هذا في كفاره اليمين ولا يقع الطلاق وزوجيته فقط. قال عليه الحرام ما تذبح يا فلان، عليه الحرام ما يجي ذبيحه، عليه الطلاق ما يجي ذبيحه، ثم اكل. وينبغي ان ياكل في هذه الحاله لا يتحققها، فكيف كفاره اليمين؟ إذا كان المقصود منع منها نفسه ليس المقصود فراح زوجته وليس المقصود تحريمها، وإن المقصود منع أخيه من التكلم، وهكذا ما أشبه ذلك. الله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله
وصحبه. بارك الله فيك. السؤال الأول، أحد الأخوة يسأل يقول عنده بهيمة مريضة ويريد تسقيتها لإراحتها من المرض لا تحط أكلها، فما حكم ذلك؟
الأمر في هذا والله أعلم، إذا كانت بهيمة مريضة ويغلب على الظن موتها وأحق ذبحها تسقيتها فلا بأس، قد يأكلها أحد قد يدعو بها أحد، فتسقيتها أولى من ذهابها موتها أولى من بقائها حتى تموت ربما لا ينفع بها. فالمقصود إذا ذبحها لا بأس، ربما يأخذ جلدها ويتوقف من تدعوك، الحاصل أنه لا
بعض الناس يتنفل بعض الفريضة في مكان غير المكان غير المكان الذي صلى فيه الفريضة، هل ورد حديث يدل على ذلك؟
ورد في بعض الحديث يدل على فضيلة يقول يتحدث عن مكان هذا رب فيها لا شيء، وجوابا ورب فيها لا شيء فيما يدعى الاستحداء ان يتقدم عن مكان او يتاخر او ياخذ يمينا وشمالا بالنافله، ولكنها عن ضعيفه منها روى بعضها ابو داود، فلكن اعلم عن ضعيفه، ولكن قد احتج بعض العلماء على ذلك في قوله جل وعلا يومئذ يتحدث اخبارها لان ربك احالها، جاء في التسليف على حال ان اخبارها تشهد على اهلها بما علم على ظهرها من حق وفرض، قال هذا يدل على افضليه تسليف البقاع التي عمل بها صالحات وصلاه وذكر وصدقات من ذلك، فله فيها دواسع ولا اعلم منعا من ذلك، يصلى في مكان فلا باس، وان تاخر فقدر الامر واحد ان شاء الله.
ما حكم لو أمرت شخصا أن يشتري أرضا بمئة ألف لأشتري منه بمئة وعشرة آلاف مؤجلة، هل هذا حلال أم حرام؟
أنا أسأل إذا اتفق مع شخص أنا أن يشتري سلعة بكذا ليشتريها منه بكذا غائبا، وهذا واقع وهو كثير في مسائل التورع، المسائل التي يسمونها الوعدة، وهي مسائل التورع أن الفقهاء، وهي أن يقول الإنسان لأخيه أنا أحتاج إلى سيارة أو إلى أرض أو إلى أكياس سكر أو غلف أو ذلك إلى أجل، أنا عندي في فلان وأنا محتاج إلى لأجل أبيعها وأتزوج أو لأبيعها وأقضي ديني أو لأبيعها وأكمل عمارتي أو ما أشبه ذلك، والذي يظهر بهذا أنه لا حرج في ذلك، يتفق معه على أنه يستلم سلعا معلومة إلى أجل معلوم، لكن لا يتم البيع حتى يكون تكون السلعه قد حضرت وجهزت عند البائع، يعني عندها ارض او عنده تجاره او عنده اكياس ملكها او حازها، فلا باس ان يشتريها منه باكثر من ثمنها الى اجل المعلوم، لان هذا من باب البدايه من باب البيع الى اجل عند اكثر اهل العلم، ولا حرج في ذلك. وبعض اهل العلم يكرهها وينهى عن ذلك ويقول انها دراهم من دراهم، إنه روي عنه هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عليه، حديث الراجل المعروف وجماعة آخرون وابو عباس الفجير رحمه الله عليه وجماعه والجمهور على جواز بها والحاجه اليها داعي وهي مساله التورط والوعد. فاذا اشترى فيه الحرام معلومه